أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الخامس الذي يستدل به على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو للمحقق الأصفهاني كالدليل الرابع. لكن قلنا بأنه هو قال بأن الدليل الرابع فيه خدشة، فلا بد أن نستدل على القاعدة بدليل أولا يثبت لنا مفاد القاعدة، وهو أن قبح العقاب بملاك عدم البيان على التكليف، مو بملاك عدم التكليف، هذا واحد. والأمر الثاني، لا بد أن نستدل بدليل متفق عليه، حتى نستدل بما هو متفق عليه على القاعدة المتفق عليها، لا أن نستدل بدليل مختلف فيه على القاعدة المتفق عليها. فذكر الدليل الخامس. الدليل الخامس مبني على رأيه في مسألة تحسين والتقبيح العقلية، مسألة حسن العدل وقبح الظلم، ولا يرى أن حسن العدل أمر واقعي ثابت بقطع النظر عن وجود عقلاء وتطابق آراء العقلاء، وإنما واقعه هو تطابق آراء العقلاء على حسن العدل، وهكذا قبح الظلم. فالحسن للعدل ليس أمرا واقعيا، القبح للظلم ليس أمرا واقعيا، وإنما هو يدخل في باب الآراء المحمودة والتأييدات الصلاحية والآراء المشهورة إلى آخر ما ذكر. هذا رأيه. بناء على هذا يقول قبح العقاب بلا بيان اللي هو مفاد القاعدة، هذا حكم من أحكام العقل العملي اللي هي كلها ترجع لمن؟ إلى المشهورات وتأديبات الصلاحية، اللي واقعها هو شنو؟ تطابق آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظالم. حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما هو المدعى في المقام، هذا هو حكم عقل عملي، ليس حكما منفردا مستقلا، وإنما هو يدخل في تحسين والتقبيح العقليين، وحينئذ لا بد أن يكون من أفراد ومن مصاديق حكم العقل بحسن العدل وقبح الشنو وقبح الظلم. باعتبار هذا، باعتبار أن مخالفة ما تم عليه البيان، مخالفة التكليف الذي تم عليه البيان، هذا العقل يراه ظلما وتجاوزا وتعديا على حق المولوية، لأن من حق المولوية أن يطيع المولى في ماذا؟ في تكليفه. إذا خالف تكليف المولى يكون ظلما، يكون ظالما متعديا متجاوزا متمردا على ما يقتضيه حق العبودية وحق ماذا وحق المولوية. ولأن المخالفة تكون ظلم، فالعقاب عليها يكون شنو؟ يكون في محله، لا يكون ظلما. عندما تكون المخالفة ظلم، العقاب على المخالفة لا يكون شنو؟ لا يكون ظلما، يكون في محله. هذا عند مخالفة التكليف الذي تم عليه البيان. وأما التكليف الذي لم يتم عليه البيان، لم تقم عليه الحجة، هذا مخالفته العقل يقول هذا ليس ظلما، ليس ظلما، لأنه لم تتم عليه الحجة، فلا تكون مخالفته ظلما، فالعقاب على المخالفة حينئذ يكون ظلما. العقاب على مخالفة من هذا القبيل، على مخالفة التكليف لم يتم عليه البيان، هذا العقاب يكون قبيحا وظلما، لأنه ظلم، ولأنه ليس من مراسم العبودية أن لا يخالف تكليف واقعي لم يصل إليه ولم يتم عليه شنو البيان. حق المولوية لا يقتضي ذلك. حق المولوية يقتضي أن لا تخالف التكاليف تكليف المولى الذي تم عليه البيان. هذا حق المولوية يقتضي هذا، لا تخالف هذا التكليف، لأن المخالفة حينئذ تكون ظلما للمولى فيستحق العقاب على هذه المخالفة. أما التكليف الواقعي الذي لم يتم عليه البيان مخالفته ليست ظلما، لأنه ليس من مقتضى حق الطاعة وحق المولوية وحق الرقية، ليس من مقتضى ماذا؟ هو أن لا يخالف التكليف الذي لم يتم عليه البيان. فإذا لم تكن المخالفة بتكليف من هذا القبيل ظلم، فالعقاب على هذه المخالفة يكون شنو؟ يكون ظلم. العقاب على هذه المخالفة يكون ظلم، فيكون شنو؟ فيكون قبيح. هذا معنى هذا الحكم العقلي، قبح العقاب بلا بيان. من هاي الجهة باعتبار أن العقاب على مخالفة التكليف لم يتم عليه البيان هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ظلما، ومن هنا صار قبيحا. فيدرك العقل ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. هذا من أحكام العقل العملي التي ترجع إلى الآراء المشهورة والآراء المحمودة، ومن شاهه هذا يقول هذا هو الدليل على هذه القاعدة العقلية. بعبارة أكثر وضوح يقول العقلاء يرون أن عقاب هذا الشخص على مخالفة التكليف لم يتم عليه البيان، هذا يقول عقاب بلا داعي بلا مبرر، أن يعاقب هذا الشخص على مخالفة التكليف لم يتم عليه البيان هذا عقاب بلا موجب بلا مبرر، ومن هنا يكون شنو؟ يكون ظلما وتعديا على العقل، ولذا يكون شنو؟ قبيحا. هذا اللي ذكر المحقق الأصفهاني. هذا لوحظ عليه بعدة ملاحظات. ملاحظة الأولى أولا أن هذا يعني هو كل دليل الرابع هم تجي به الملاحظات اللي هو ذكرها على الدليل شنو؟ على الدليل الرابع. لكن تجي به الملاحظة إحدى الملاحظتين، وهي ملاحظة أن مسألة رجوع مسألة حسن العدل وقبح الظلم إلى القضايا المشهورة والقضايا التأديبات الصلاحية هذا محل خلاف، محل نزاع، مشهور لا يرى ذلك. فهو أيضا استدل بما هو مختلف فيه على ما هو متفق شنو عليه، كما هو الحال في الدليل الرابع. قاعد يستدل هذا لأنه دليل مبني على ماذا؟ على مسألة ما على رأيه ومبناه في مسألة التحسين والتقبيح عقليا، وأن مسألة قبح الظلم وحسن العدل ترجع للآراء المشهودة والتأديبات الصلاحية، وهذا شيء مختلف فيه ليس متفقا عليه، بل المشهور يذهب إلى ماذا؟ إلى أنها أمور ماذا؟ أمور واقعية. ومن هنا نقول أنه حيث بنى كلام دليلا على مبنى في مسألة التحسين والتقبيع العقلية فتجب الملاحظة السابقة، وهي أنه استدل على أمر متفق عليه وهو البراءة العقلية كما هو قال بأمر مختلف فيه. ولذا الأحسن له هو أن لا يجعل دليل مبني على ماذا؟ على رأيه في مسألة التحسين والتقبيع عقليا. نقول لا، حتى إذا لم نلتزم بذلك هذا الدليل يمكن له ماذا؟ أن يذكره بهذا الشكل، لأنه ما نقول ما نرجعها إلى مسألة إلى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، لا، نقول أنهما أمران واقعيان، حسن العدل وقبح الظلم أمران واقعيان موجودان بقطع النظر عن وجود عقلاء وتطابق آراء شنو العقلاء. فنفس البيان اللي ذكره هو يمكن تكراره، يمكن ذكره كدليل خامس، وهو أن يقال بأنه هذا العاقل يدرك أن مخالف التكليف تم عليه البيان، مخالف التكليف تم عليه البيان، تكليف المولى تم عليه البيان، العقل يدرك بأن هذا ظن في حق المولى ما لا علاقة بالتحسين والتبرير، يدرك أن هذا ظلم في حق المولى، فالعقاب عليه يكون عقابا في محله لا يكون ظلما، كما أنه يدرك أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان، لم تقم عليه الحجة، مخالفة حج تكليف من قبل العبد، هذا ليس ظلما من العبد في حق المولى، ليس ظلما، لم يظلم المولى، فالعقاب على هذه المخالفة يكون ظلما، ويكون بالتالي شنو قرينا. يمكن يعني تكرار نفس الدليل اللي ذكره من دون أن نجعل مبني اليمن على رأيه في مسألة التحسين والتقبيح عقليًا، حتى نفر من ذاك الإشكال اللي ذكره، نقول على كلا التقديرين يمكن طرح هذا الدليل الخامس لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هاي الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية على ما ذكره هو أن الوصول إلى هذه النتيجة التي نريد أن نصل إليها بهذا الدليل، وهي مسألة قبح العقاب على مخالفة ما لم يتم عليه البيان، هذا يتوقف على إثبات أن هذه المخالفة ليست ظلما، أن المخالفة ليست ظلم، مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليس ظلما، المخالفة ليس ظلما، بطبيعة الحال العقاب على المخالفة يكون شنو ظلما، العقاب على المخالفة التي هي ليس ظلم، لم يرتكب شيء في حق المولى، لم يقصر في أداء مراسم العبودية، فعقابه يكون حينئذ على هذه المخالفة لا يكون، يكون شنو، يكون ظلما وقبيحا. حتى نصل إلى هذه النتيجة لابد أن نثبت أن هذه المخالفة، المخالفة لاحظوا، المخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليست ظلما، هاي كنا نثبتها حتى نقول بأن العقاب على هذه المخالفة يكون شنو ظلما وقبيحا، اللي هو معنى قبح العقاب بلا بيان، فلا بد من إثبات أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان هذا ليست شنو، هذه المخالفة ليست ظلما. هذا المطلب، النقطة الحساسة في المقام هو ما استدل عليها ولا برهن عليها، وإنما أخذها شيء مسلم، إنه فرغ من خلص، مخالفة التكليف الذي تم عليه البيان هذا ظلم، لكن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان هذه ليست ظلما، أخذ قضية مسلمة وأخذ مصادرة ووصل إلى النتيجة، وهو شنو، أن العقاب على هج مخالفة لا تعد ظلما، يكون عقابا شنو قبيحا، لأنه ظلم في حق العبد فيكون قبيحا، فوصل إلى النتيجة من خلال أمر لم يستدل عليه، وهو أن، وهي هاي القضية، أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان أن هذه ليست ظلما، بينما هذه مصادر، هاي مصادر، الطرف المقابل يقول هاي ظلم، مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان، يعني الذي لم تقم عليه الحجة لا بعلم ولا علمي، لم تقم عليه الحجة، الطرف المقابل وأن مخالفة التكليف المحتمل حتى إذا لم يكن معلوما ولم تقم عليه الحجة المعتبرة مخالفته ظلم، والمخالفة ظلم، ولذا يقول بأنه العبد يستحق العقاب على هذه المخالفة، ويقول بأن العقاب على هذه المخالفة ليس ظلما، ليس في محل في غير محله، في محله كالعقاب على مخالفة التكليف الذي تم عليه الشنو، ولا يفرق بينهما من أجل. فهذه مصادرة، يعني هذا كأنه نفس الدعوة هو أخذ شنو جعل دليل في محل الكلام. هاي الملاحظة الثانية. هاي الملاحظة قد واحد يجي يتأمل بيها من جهة أنه تقدم سابقا أن هذه القاعدة ثابتة بلا إشكال عند العرف والعقلاء، بلا إشكال ثابتة عند العرف والعقلاء، سيرة العقلاء جارية علما على هذه القاعدة. وهذا معناه شنو؟ أننا قاعد نعترف مسبقا بأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ما تعتبر ظلم بنظر العقل، بالنظر العرفي والشنو ما تعتبر ظلم. ولذا قالوا بأن العقاب عليها عقاب شنو؟ قبيح، والتزموا بقبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة ثابتة عند العرفي والعقلاء، وهذا معناه تسليم أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليست ظلما بنظر العرفي وبنظر شنو العقلاء. إذن عند العقلاء مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليست ظلما، هذه قضية مسلمة عند العقلاء. يجي المحقق الأصفهاني هو يرجع كل هذه الأمور علما إلى التأديبات الصلاحية، إلى القضايا المشهورة، يرجعها كلها علما إلى تطابق آراء العقلاء. يقول كون هذا ظلم أو كون ليس بظلم، كون مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليس ظلما بنظر العقلاء، وكون العقاب على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ظلم، هذا كله يرجع المن إلى الآراء المشهورة، تطابق آراء العقلاء كلها يرجعها إلى تطابق آراء شنو العقلاء. هذا معناه شنو؟ معناه راح يثبت من خلال هذين الأمرين ماذا؟ أن العقلاء تطابقت لعضوياي آراءهم على ماذا؟ على أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليست، وأن العقاب على هذه المخالفة يكون شنو؟ ظلما. اتفقت آراءهم على هذا، وهذا يثبت بأن قاعدة عقلية يحكم بها العقل العملي يقول بقبح العقاب بلا بيان. فبعد ما يكون كلام المحقق الأصفهاني مصادرة كما هو مقتضى الملاحظة الثانية، الكلام الأول كلام من قال بأن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليست ظلما حتى يكون العقاب عليها شنو؟ ظلم قبيح. هذا أول كلام، لأن الطرف المقابل يقول لا، أن مخالفة هذا التكليف ظلم وليس ظلم، ظلم والعقاب عليها عقاب في محله، فيكون مصادرة. يمكن دفع هذا عن المحقق الأصفهاني بأن نقول هو لا مو مصادرة، لأن إحنا هم نعترف بثبوت القاعدة عند شنو؟ عند العقلاء. إحنا نسلم بأن هاي القاعدة ثابتة لأدما عند العقلاء، عقلاء مبناهم على هذا، على ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. وإذا هي مسلمة عند العقلاء معناه أن العقلاء لا يرون مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان لا يرونه شنو؟ ظلما وتجاوزا، لا يرونه ظلما، ويرون أن العقاب على هذه المخالفة يكون شنو؟ ظلما. أن العقلاء اتفقت آراءهم على هذا، هو لا يريد أن الحكم العقلي إلا هذا، محقق الإصفهاني يريد من حكم العقل العملي هذا المعنى، تطابق آراء العقلاء. فإذن هذا شيء نحن نعترف به، مو مصادرة، كل يعترفون به بأن العقلاء هذا مبناه. هو من يثبت هذا؟ يقول آراء العقلاء تطابقت على أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان، لم تقم عليه الحجة، ليس ظلما، وأن العقاب على هذه المخالفة يكون ظلما، فيثبت هذا المقدار، وهو معنى القاعدة العقلية في محل الكلام. اللهم إلا أن يقال شيء واحد، وهو أن ما نعترف به ونسلم به والجميع يعترفون به هو تطابق آراء العقلاء على هذه القضية، أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليس ظلما، وأن العقاب على هذه المخالفة يكون ظلم، هذا مخصوص ما نعترف به هو هذا، هذا مخصوص في دائرة المولويات العرفية، دائرة المولويات العرفية عقلاء فيما بينهم كموالي عرفيين اتفقوا على هذا، اتفقوا على ماذا؟ على قبح العقاب بلا بيان، ليعني أن مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان ليس ظلما، وأن العقاب عليها يكون ظلما، لكن مين؟ مولى عرفي، هذا شأنه وهذا اتفق عليه العقلاء، لكن المولى الحقيقي ما اتفقوا على ذلك في ماذا؟ في تكاليفه. فحينئذ تعدي إلى ذاك يكون مصادرة كما ذكر في الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على ما ذكر المحقق الأصفهاني هو هذه، أنه هذا العقاب في القاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا العقاب شو المقصود به؟ هل يراد به العقاب الأخروي أو العقاب الشنو؟ الدنيوي، أو مطلق العقاب العام الأخروي والدنيوي. ملاحظة ثالثة مبنية على أن يكون أن المراد بالعقاب والعقاب الأخروي، ما له علاقة العقاب الدنيوي، العقاب الدنيوي عقاب الأخروي هو اللي يكون ملاك الاستحقاق، عقاب الدنيا وما له علاقة، قد لا يكون ملاكه بشنو؟ استحقاق. نرى كثير من عقوبات الدنيوية ليس ملاكها شنو؟ استحقاق، ملاكها أمور أخرى، مصالح مفاسد أخرى يلحظها الشارع، يلحظها الخالق، ما أكثر الكوارث التي تقع، لكن مو واضح أنه ملاك شنو؟ الاستحقاق. الاستحقاق يكون ملاك المن للعقاب الأخروي، فالمقصود بالعقاب في المقام العقاب الشنو؟ الأخروي. حينئذ ناتي ملاحظة ثالثة تقول بناء على هذا، يقول بأنه القاعدة راح يصير هذا معناه، قبح العقاب الأخروي، قبح العقاب الأخروي عند عدم البيان، مع عدم البيان، هذه قضية. إيش يصير مفاد القاعدة؟ عقاب يعني العقاب الشنو؟ الأخرى، هاي قضية. إذا ضمنا هاي القضية إلى قضية أخرى وهي ماذا؟ وهي ما يؤمن به المحقق الأصفهاني من أن الأحكام العقلية بالحسن والقبح كلها ترجع لمن؟ إلى الآراء المشهودة المشهورة والتأديبات الصلاحية، وهذه الأمور كلها ترجع إلى هذا، لمعنى تطابق آراء العقلاء على الحسن والقبح حفظا للنظام. طبعا آراء العقلاء تتطابق على حسن العدل وقبح الظلم لأجل ماذا؟ مو لأجل أن العدل هو في صفة ذاتية تقتضي الحكم شنو؟ بحسنه، قلنا هذا استبعدناه، وإنما العقلاء يتفقون على حسن العدل لتنظيم أموره حفظا للنظام منعا للفوضى، يقولون بأن العدل حسن والقبح والظلم شنو؟ قبيح، فهو أمور تطابقت عليها آراء العقلاء لحفظ النظام ومنع الفوضى في هذا النظام، هذا معنى تطابق آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم. حينئذ إذا جمعنا بين هذين الأمرين، الأمر الأول اللي يقول ماذا؟ بأن العقاب هو العقاب شنو؟ أخروي. الأمر الثاني اللي يذهب إلى المحقق الأصفهاني وهو أن الحكم بالحسن والعدل كله يرجع لمن؟ إلى تطابق آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم حفظا لنظامهم ومن عند الفوضى في هذا النظام. إذا جمعنا بينهما راح ينتجن هذه القضية، وهي أن العقلاء تطابقت آراؤهم على قبح العقاب في الآخرة. إيش معنى على قبح العقاب الأخروي؟ على قبح العقاب الأخروي لحفظ النظام. وإذا كان المقصود بالنظام المحفوظ الذي يراد حفظه بحكم العقل بقبح الظلم هو النظام الدنيوي، شنو شل ربط ذاك العقاب الأخرى بالنظام الدنيوي؟ شنو معنى نقول بأنه تطابقت آراء العقلاء على قبح الظلم حفظا للنظام شنو الدنيوي؟ شنو ربط العقاب الأخرى في الأخرى مو في الدنيا؟ في الدنيا معقول نقول بأنه تطابقت آراءهم على عقاب دنيوي حفظا شنو للنظام، لأن العقوبة من تالي يحفظ بها النظام. أما أنه لا نقول العقاب في يوم القيامة، يعاقبه في يوم القيامة لكي يحفظ ماذا؟ النظام في هذه الحياة الدنيا، هذا لا معنى له. وأما إذا كان المقصود هو حفظ النظام الأخروي، يعني العقلاء يقولون أنه يقبح العقاب، أن العقاب على مخالفة التكليف الغير الذي لم يتم عليه البيان قبيح، يحكمون بقبحه لأجل الحفاظ على النظام الشنو الأخرى. هذا ما له معنى، مش مدري شنو النظام الأخرى من يتكون، شنو عناصر، شنو الأمور اللي تكون دخيلة به والأمور اللي لا تكون دخيلة فيه، ما يدرون. ما له معنى افتراض تطابق آراء العقلاء على هذا. ومن هنا تكون هذه ملاحظة ثالثة على ما ذكره المحقق الأصفهاني، يعني في الدليل الخامس الذي ذكره. من هنا يتبين أنه لا يوجد برهان على إثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، برهان بحيث يكون ملزم للطرف الآخر، للطرف المقابل، كما لا يوجد برهان أيضا على إنكار هذه القاعدة. فالمسألة كما قلنا أشرنا إلى ذلك قبل، أشرنا إلى ذلك، مسألة وجدانية، كل المحاسب وجدانه، هو ما يرى شنو، هو يرى بأن تكاليف المولى هي مورد لحق الطاعة أعم من أن تكون تكاليف معلومة أو تكون محتملة، أو لا يرى بأن هذا يختص حق الطاعة، يختص بماذا؟ حق الطاعة الذي يحكم به العقل المولى الحقيقي، أن حق الطاعة يختص بخصوص تكاليفه المعلومة. كل وجدانا طرف المقابل يعني وجداني أحكم بأنه لا، حق الطاعة أوسع وأعم من التكاليف شنو المعلومة، يشمل حتى التكاليف شنو المحتملة، لأنه يرى بأن هذا معناه في الحقيقة أن المولى ليس مولى بلحاظ تكاليفه شنو المحتملة، وإن كان هو مولى بلحاظ تكاليفه المعلومة، لكن هذا معناه أنه ليس مولى بلحاظ تكاليفه المحتملة، لأن المولوية حقيقتها حق الطاعة. إذا قلنا أن حق الطاعة دائرة ضيقة يختص بالتكاليف المعلومة، هذا معناه أن هذا المولى ليس مولى بلحاظ تكاليفه شنو المحتملة، ولذا يكون لا بد من أن يعني ما ندركه هو أن حق الطاعة هو أوسع من التكاليف المعلومة. في المقابل الطرف الآخر ينكر هذا، فقضايا وجدانية لا يمكن إقامة البرهان عليها، وكل وجدان. فعليكم التأمل بهذه القضايا حتى ترون أن وجدانكم بماذا يحكم. نعم، لا بأس بالتطرق إلى برهان ذكره بعض المحققين المتأخرين لإثبات لإنكار القاعدة، إنكار القاعدة مو إثبات القاعدة. ذكر برهانا يعني أو ادعى أنه برهان لإنكار هذه القاعدة، ما هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والمقصود به هو السيد الروحاني رحمة الله عليه في كتابه منتقى الأصول، يعني في تقريرات بعثة ذكر هذا الدليل. حاصله أن يقول أن العقاب والثواب، عقاب والثواب يقول فيه آراء، والمقصود بالعقاب والثواب الأخرويين، عقاب الأخروي والثواب الأخروي. يقول أكو بآراء متعددة، شنو معنى العقاب في يوم القيامة، شنو معنى الثواب في يوم القيامة الأخروي. يذكر ثلاث آراء. الرأي الأول يقول بأن هذا من باب تجسم الأعمال، كرأي يقول أن هذا من باب تجسم شنو الأعمال، بمعنى أن المعصية تتجسم بشيء تتجسم بعقارب فتصير شنو عقابا، الطاعة تتجسم في أفرض شجرة مباركة فتكون شنو ثوابا، تجسم الأعمال في يوم القيامة. هذا رأي موجود. الرأي الثاني أنها من قبيل الآثار الوضعية، للمعصية وللطاعة، معصية لها أثر وضعي وهو شنو العقاب في يوم القيامة، العقاب أثر وضعي لمن؟ للمعصية. شلون حقوق الوالدين لها أثار وضعية، وضعية تترتب عليه قهرا، هذا من المعصية في الدنيا لها أثر شنو وضعي في يوم القيامة، وهو شنو هو العقوبة وهو العقاب. طاعة أيضا لها أثر وضعي في يوم القيامة، وهو شنو وهو الثواب. فالثواب والعقاب من الآثار الوضعية للطاعة والمعصية، تترتبان عليهما قهرا، ترتبهم مو اختياري، تترتبان قهرا كترتب الآثار الوضعية على بعض الأمور. الرأي الثالث أنه لا، الثواب والعقاب عمل للمولى، عمل اختياري للمولى سبحانه وتعالى، هو الذي أوعد على المخالفة شنو بالعقاب، وأوعد على الطاعة بماذا بالثواب، فيكون من باب المجازات التي قررها المولى نفسه، هو قررها مو أن تفرض عليه كما في الاحتمال السابق، مو تفرض عليه، لا هو قررها، هو قرر أن يثيب المطيع ويعاقب شنو العاصي. العقاب والثواب أمران اختياريان قررهم المولى سبحانه وتعالى على المخالفة والطاعة. هذا الرأي الثالث في هذه. يقول بأنه من الواضح بأنه لا مجال لحكم العقل بقبح العقاب الأخروي، هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا مجال لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على الرأي الأول ولا على الرأي الثاني. ما له معنى الرأي الأول اللي يقول تجسم الأعمال من باب تجسم الأعمال، الرأي الثاني اللي يقول بأنه من الآثار الوضعية التي تترتب على الطاعة والمعصية قهرا، ما له معنى أن يحكم بقبح العقاب. قل حال أنه أمر غير اختياري، أمر قهري، القبح إنما يطلق على الفعل إذا كان شنو اختياريا فيقال هذا قبيح وهذا ليس بقبيح، أما عندما يكون الأمر قهري ولا ترتب قهري خارج عن الاختيار لا معنى له أن يقال بأن هذا شنو قبيح. فلذلك لا يمكن افتراض قبح العقاب بلا بيان، هذا الشيء الذي يدعى بأنه يحكم به العاقل لا مجال لافتراضه بناء على تفسير الثواب والعقاب بالأمر الأول أو تفسيره بالأمر شنو الثاني. فلا بد من ماذا أن يتم هذا الكلام أو يدعى هذا الكلام بناء على الرأي الثالث. بناء على الرأي الثالث أيضا يقول بأنه لا سبيل إلى أن يحكم العقل بقبح العقاب على المخالفة مع عدم البيان، لأننا لا نعلم ما هو الملاك الذي على أساسه أوعد الشارع المطيع بماذا؟ بالثواب، وأوعد الشارع العاصي بماذا؟ بالعقاب. ما نعرف شنو الملاك. شنو معنى أن العقل يجي يدخل يقول بأن العقاب مع عدم البيان شنو؟ قبيح. يعني شنو قبيح؟ يعني لا يمكن أن يقرره شنو؟ المولى في يوم القيامة. مدرينا احنا شنو الملاك، شنو الملاك في 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 وعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب على المعصية، ووعده بماذا؟ بالثواب على الطاعة. شنو الملاك في هذا؟ من عرفه؟ فما لا معنى لأن يتدخل العاقل ويقول بماذا؟ بأنه يقبح العقاب على المخالفة عند عدم البيان، ولا يقبح العقاب على المخالفة عند شنو؟ عند البيان. ونحن لا نعرف ما هي الملاكات التي يلاحظها المولى عندما يقرر أن يثيب المطيع، أن يثيب المطيع وأن يعاقب شنو؟ العاصي. هذا أيضا لا معنى له، فبالتالي لا معنى لهذه القاعدة. نكمل الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.